الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التطبيق الخامس: اشتراك علمين إجماليين في طرف معين. يقع الكلام في التطبيق الخامس، عليكم السلام ورحمة الله، من تطبيقات العلم الإجمالي، وهو أنه إذا حدث عندنا علمان إجماليان، تارة يكون بينهما طرف مشترك، وتارة لا يكون بينهما أي طرف مشترك. إذا لم يكن بينهما طرف مشترك فهذا خارج عن محل كلامنا، لأن كل واحد من العلمين ينجز أطرافه ولا صلة له بأطراف العلم الإجمالي الثاني. كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم علمنا بنجاسة أحد الإناءين آخرين، بحيث كانت دائرة العلم الإجمالي الأول الإناء الأول والثاني، وكانت دائرة العلم الإجمالي الثاني الإناء الثالث والرابع، وبناء على هذا لم يتطابق أو لم يشترك العلمان في طرف معين. فكل علم ينجز التكليف المعلوم الإجمالي في أطرافه بخصوصه، ولا علاقة له بالعلم الإجمالي الآخر. وأخرى، يكون هناك علمان إجماليان ولكن يشتركان في طرف من الأطراف، كما إذا وقعت قطرة دم في أحد الإناءين وعلمنا إجمالا بنجاسة أحدهما، ثم وقعت قطرة ثانية من الدم في إناءين آخرين ولكن أحدهما هو نفس أحد الإناءين في العلم الإجمالي الأول، بحيث حصل لنا علم إجمالي. مثلا عندنا إناء بعدد رقم 3، وقعت الدم في أحد الإناءين رقم الأول والثاني، فأصبح عندنا علم إجمالي بنجاسة أحدهما، ثم وقعت قطرة دم مرددة بين الإناء رقم 2 والإناء رقم 3، ورقم الاثنين هو الطرف المشترك بين العلمين، هو طرف للعلم الإجمالي الأول وفي نفس الوقت طرف للعلم الإجمالي الثاني. فعندنا علمان إجماليان، الأول نجاسة الإناء الأول والثاني، والثاني نجاسة الإناء الثاني والثالث. فهل أن العلم الإجمالي الثاني وهو بين الرقم الثاني من الإناء والرقم الثالث من الإناء منجز للعلم الإجمالي وللمعلوم الإجمالي في الإناء الثالث أو لا؟ هذا هو طرح البحث ومورد البحث والسؤال. الإناء الأول بلا شك أن العلم الإجمالي الأول منجز فيه، الإناء الثاني بلا شك أن العلم الإجمالي الأول منجز فيه، بل العلم الإجمالي الثاني لأنه يشمل الإناء الثاني أيضا منجز فيه، وكل الكلام يدور حول الإناء الثالث. هل أن الإناء الثالث بعد تنجيز العلم الإجمالي في الإناء الأول والثاني بحسب العلم الإجمالي الثاني منجز فيه التكليف المعلوم إجمالا أو ليس منجزا؟ ظهر هناك اتجاهان بين الأصوليين. الاتجاه الأول وهو اتجاه الميرزا النائني وبتبعه السيد الخوي رحمة الله عليهما، يقول بأنه علم الإجمالي الثاني ليس منجز، ويبقى الإناء الثالث مشكوك ويمكن أن يجري فيها أصل مؤمن، يعني انهدام الركن الثالث وهو تعارض الأصول على صياغة المحقق النائني، أو تنجيز التكليف في أحد أطراف العلم الإجمالي قبل تنجيزه بالعلم الإجمالي على صياغة المحقق العراقي. توضيح ذلك، طبعا في قبال هذا الاتجاه هناك اتجاه آخر مثل ما يقوله السيد الشهيد وجملة من المحققين، أن العلم الإجمالي في الثاني كالعلم الإجمالي في الأول منجز، وهذه الأطراف الثلاثة بمنزلة أطراف لعلم إجمالي واحد. ولا فرق بين الإناء الثالث والثاني والأول. الاتجاه الأول الذي يقول أن الإناء الثالث لا يجب فيها الاجتناب والعلم الإجمالي ليس منجزا فيه، يقول لماذا؟ لأنه ينهدم فيها الركن الثالث من أركان التنجيز. الركن الثالث من أركان التنجيز ماذا كان؟ هو تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي ثم تساقطها واستقرار العلم الإجمالي على المنجزية. هنا تعارض الأصول في الإناء الثالث ما موجود. لماذا؟ لأن الأصول بالبداية تعارضت بين الإناء الأول والثاني حسب العلم الإجمالي الأول ثم تساقطت، والشيء بعدما سقط بعد لا يعود مرة أخرى. إذن الإناء الثاني بعد لا يوجد فيها أصل، لأن الأصل المؤمن الذي كان فيه سابقا بحسب العلم الإجمالي الأول تعارض مع أصل المؤمن في الإناء الأول وتساقط، فيبقى الإناء الثالث في أطراف العلم الإجمالي الثاني يجري فيها الأصل المؤمن بلا معارض. ولذلك يمكننا أن نجري الطهارة أو البراءة في الإناء الثالث، ولكن في الإناء الأول والثاني لا يمكن لتعارض الأصول بينهما في حسب العلم الإجمالي الأول. ولكن بعدما تعارضت الأصول وتساقطت، الإناء الثاني بعد لا يجري فيه أصل مؤمن، لأنه أصل المؤمن سقط بالتعارض، فيبقى الإناء الثالث يجري فيه أصل المؤمن بدون المعارض. هذا إذا قلنا بصياغة الركن الثالث على مدرسة المحقق النائيني. أما إذا قلنا بصياغة الركن الثالث على مدرسة المحقق العراقي، المحقق العراقي كان يقول أن العلم الإجمالي منجز للمعلوم الإجمالي في أطرافه إذا لم يكن هناك منجز آخر، وهنا المنجز الآخر موجود، فإن الإناء الثاني قبل أن يقع طرفا للعلم الإجمالي الثاني كان منجز فيها التكليف بحسب العلم الإجمالي الأول، وبناء على هذا أصبح الإناء الثاني منجزا، فالعلم الإجمالي الذي كان يدور بين الإناء الثاني والثالث ليس منجزا لأن أحد طرفيه تنجز قبل العلم الإجمالي، فسقط أو انهدم الركن الثالث على كلتا الصياغتين. هذا حاصل ما ذكره النائيني وتبعه تلميذه السيد الخوئي، وظهر الاتجاه الأول. جاء السيد الشهيد وجملة من المحققين ومن المعاصرين خصوصا لم يوافقوا على هذا الاتجاه، وقالوا أن العلم الإجمالي منجز مطلقة. إشكالهم على السيد الخوئي وعلى المحقق النائنوي، إشكالهم في مسألة تعارض الأصول في الإناء الثاني وتساقطها. محقق النائني والسيد الخوئي يصورون هكذا، يعتقدون، يقولون أن الأصل العملي المؤمن في الإناء الثاني سقط بتعارضه بالأصل المؤمن في الإناء الأول والساقط لا يعود. هؤلاء يقولون الساقط سقط بحسب شنو؟ بحسب استدلالنا وبحسب بحثنا العلمي، نقول يتعارضان ويتساقطان، ولكن بحسب مقام الثبوت لا مقام الإثبات، دائما التعارض بينهما موجود وراءه التساقط، لأنه كل آن من آنات التكليف يمكن للمكلف أن يقول أصل المؤمن كما يشمل الإناء الأول يشمل الإناء الثاني، فإذا يتعارضان ويتساقطان. هذا التعارض والتساقط ليس دفعيا وإنما هو يتكرر بتكرر الآنات التكليف. إذا يتكرر بتكرر الآنات التكليف معناته أنه بعدما حدث وجاء زمن العلم الإجمالي الثاني وصار عند المكلف علم إجمالي ثاني بين الإناء الثاني والإناء الثالث، يعني لا زال يمكن للمكلف أن يرجع إلى الأصل المؤمن ويقول الأصل المؤمن لو شمل الإناء الأول سيشمل الإناء الثاني، وإذا شمل الإناء الثاني يتعارض مع الإناء الأول، وكذلك في نفس الوقت سيشمل الإناء الثالث، فتتعارض الأصول في الأطراف الثلاثة على مستوى واحد. هذا الذي أنتم تفرضونه من تعارض الأصول، وتساقطها في أطراف العلم الإجمالي الأول ثم بعد لا تعود الأصول، هذا مو صحيح. لأن الكلام أن المكلف ما دام يجوز له أن يرتكب أحد الإناءات، أن يشرب من الإناءات، أو يغتسل بإحدى الإناءات، أو يتوضأ، خطاب التكليف والخطابات الشرعية متوجهة إليه. ففي كل آن أراد أن يمد يده إلى الارتكاب جاءه الأصل المؤمن في الإناء الأول وعارضه الأصل المؤمن في الإناء الثاني، ثم يأتي إلى الإناء الثالث كذلك جاءه الأصل المؤمن ويعارضه الأصل المؤمن في الإناء الثاني. وفي الحقيقة ليس عندنا علمان إجماليان مشتركان، وإنما عندنا في واقع الأمر علم إجمالي واحد نعلم بنجاسة أحد هذه الإناءات الثلاثة. إما الإناء الأول نجس في علم الله دون الثاني، وإما إناء الثاني نجس في علم الله دون الأول، وإما الإناء الثالث نجس دون الثاني، وهذا بمنزلة علم إجمالي واحد. لذلك يجب الاجتناب عن الأطراف الثلاثة على السواء لتعارض الأصول المؤمنة في جميعها. نطبق البحث، هذا حاصل الكلام. نعم. صحيح. مو هذا إضافة إلى ذلك، هم يقولون بعد التعارض يتساقط، احنا نقول نعم يتساقط ماكو مانع. لا بس الكلام شنو الكلام؟ أن هذا التساقط مو تساقط بمنزلة العدم وأنه لا يرجع الأصل. هذا معناته كلما أراد المكلف في كل لحظة من لحظات التكليف أن يرتكب أحد الأطراف يأتي إليه هذا القانون وهو التعارض والتساقط. الآن يريد يرتكب أحد الإناءات الثلاثة هم نفس الشيء، يأتي إليه الخطاب أنه لا تجري الطهارة في الإناء الأول لأنه يعارضه في الإناء الثاني، لا تجري الإناء إصالة الطهارة في الإناء الثاني لأنه يعارضه أصلاً إصالة الطهارة في الإناء الأول وإصالة الطهارة في الإناء الثالث، لا تجري إصالة الطهارة في الإناء الثالث لأنه يعارضه إصالة الطهارة في الإناء الثاني، وقس على ذلك. إذن في مقام التكليف، التكليف المكلف لم يكن مقيدا بوقت معين حتى نقول بعد ذلك الوقت تعارضت الأصول وتساقطت، تكليف مطلق هنا ليس مؤقت. وكلما أراد أن يأتي بإناء من هذه الإناءات توجه إليه الخطاب الشرعي أن هناك أصول مؤمنة تتعارض وتتساقط، والنتيجة أن العلم الإجمالي منجز. اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد أو في طرف، بس لعله قد يكون أكثر من طرف واحد، قد يفترض أن أحد طرفي العلم الإجمالي طرف في علم إجمالي آخر، فإن كان العلمان متعاصرين يعني في زمان واحد، كيف متعاصران؟ مثلا وقعت قطرة دم في الإناء في أحد الإناءين، وفي نفس الوقت وقعت قطرة دم في أحد الإناءين الآخرين، بحيث حصل في نفس الوقت علمان إجماليان، القطرة الأولى إما وقعت في الإناء الأول والثاني، والقطرة الثانية إما وقعت في الثاني والثالث، هذا نعبر عنه بالمتعاصرين. لأن مرجع العلمين إلى العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك وهو الإناء الثاني، أو تكليفين في الطرفين الآخرين يعني الأول والثالث. وأما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر، أما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر، هذا الذي شرحناه، يعني بالبداية حصل لي علم إجمالي بين الأول والثاني، ثم بعد ساعة وقعت قطرة أخرى وحصل عندي علم إجمالي ثاني بين الثالث والثالث. هنا جاء المحقق النائني والسيد الخوي يقولون بأنه العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا، إن العلم المتأخر يسقط عن المنجزية لاختلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى وهي تعارض الأصول، وذلك بتقريب التقريب من النائني والسيد الخوي أن الطرف المشترك قد سقط عنه الأصل المؤمن سابقا بتعارض الأصول الناشئ من العلم الإجمالي السابق. صحيح. فالأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر يجري بلا معارض. الطرف المختص ما هو؟ بين قوسين الإناء رقم 3 يعني. فالأصل في الطرف المختص أي الإناء الثالث على حسب مثالنا بالعلم الإجمالي المتأخر يجري بلا معارض، هذا على صياغة النائين في الركن الثالث. وأما بصيغته أي بصيغة الركن الثالث الثانية، والمقصود من الركن الصيغة الثانية ماذا؟ يعني ما ذكره المحقق العراقي، وهو أن الأطراف لا ينجز فيها التكليف من دون العلم الإجمالي، وذلك بتقريب أن الطرف المشترك بين قوسين إناء رقم 2 قد تنجز بالعلم السابق يعني علم الإجمالي الأول، فلا يكون العلم المتأخر صالحا لمنجزيته، لأن المنجز لا ينجز كما تقدم كلام العراقي، فهو إذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير. هذا حاصل بيان الاتجاه الأول، ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية وبطلان التقريبين السابقين. مقصود من التقريبين السابقين ماذا؟ يعني صياغة الركن الثالث الأولى وصياغة الركن الثالث الثانية، وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان، وتعارض الأصول في الأطراف كذلك لا يوجب التنجيز في كل زمان إلا، يعني هذا تفسيره، إلا بوجوده الفعل في ذلك الزمان، لذلك تعاد القضية. ولهذا نقول على سبيل المثال، نقول أن القضايا الشرعية أو متعلقاتها هي كلها مصبة بصيغة القضايا الحقيقية. إحنا عندما نقول العلم الإجمالي منجز لتعارض الأصول، مو في ساعة دون ساعة، يعني في كل ساعة التكليف، لأن تنجيز العلم الإجمالي وتعارض الأصول وتساقطها كل مصوغ بصيغة القضية الحقيقية بدون أي تخصص وتقيد بحصة زمنية معينة. وتعارض الأصول في الأطراف كذلك، يعني ليس في كل زمان إلا بوجوده الفعل في ذلك الزمان، لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق. من يقول أن العلم الإجمالي فقط منجز في حدوثه والأصول تتعارض فقط في حدوث العلم الإجمالي؟ لا، علم الإجمالي منجز في بقائه والأصول تتعارض في أطرافه في بقائه. وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم الإجمالي المتأخر إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين، يعني إلى حين زمان العلم اللاحق، لا بمجرد حدوثه. فإن التنجز تنجز بقائي أيضا كما أنه حدوثي، وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك وهو الإناء الثالث فعلا له سببان، أحدهما بقاء العلم السابق والآخر حدوث العلم المتأخر. واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجع. لذلك شنو المانع نقول بتنجيز العلمين؟ غاية ما هناك أكو فرق بين الإناء الثاني والثالث والأول، الأول والثالث منجزان بعلم إجمالي واحد، إناء الثاني منجز بعلمين إجماليين، أحدهما الأول والآخر الثاني. أما بالنتيجة كل هذه الإناءات العلم الإجمالي منجز فيها. ماكو مانع، ماكو، لأنه بسببين
بس جهة واحدة هي
لا لا مو جهة واحدة مولانا، سببين، لأنه ذاك قطرة الدم أولى وهي قطرة الدم الثانية، ما له علاقة. مثل نجاسة التي تكون في الماء بالدم ثم تحدث نجاسة بالبول، ماكو مانع نقول أنه هذا الشيء وقعت فيها نجاستان ونحن نعلم إجمالا بنجاستها من جهة، مرة من ناحية الدم مرة من ناحية البول، ماكو مانع.
أيوة لكن تعتبر يعني النجاسة واحدة سواء بول الدم كل نجاسة.
لا لا أقول مقصودي على يتحال
جهة ثانية مثل غصب.
لا 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 هو هي جهة النجاسة، ولكن شنو، ولكن منشأ وقوع النجاسة ومنشأ وقوع العلم الإجمالي يختلف. أي ماكو مانع. لذلك إحنا نقول في العلم في الطرف الثاني هناك تنجيزان، ولكن في الواقع تنجيز الثاني يؤكد التنجيز الأول، ماكو مشكلة.
لكن موضوع التنجيس في الحالتين هو واحد.
لا نجاسة إيه، بس ولكن الكلام مو نجاسة بنحو العلم التفصيلي، نجاسة بنحو العلم الإجمالي. وكل واحد من النجاسة في كل واحد من العلمين الإجماليين يختلف عن النجاسة في العلم الثاني. ليش؟ لأن الطرف الآخر ما له راح يختلف.
ولكن لا يترتب أثر عملي أكثر من جسم يعني هاي
النجاسة. إيه أثر عملي ما يترتب. ماكو مانع لا يترتب عليه أثر عملي، باعتبار شنو؟ باعتبار أن تنجيزنا هنا مضمونه مضمون نجاسة. أما إذا فرضنا أنه النجاسة الثانية في العلم الإجمالي مو نجاسة دموية، نجاسة بولية، هذا لا أثر. إحنا نقول الإناء الثاني إما منجس متنجس عفوا بالدم حسب العلم الإجمالي الأول، وإما متنجس بالبول حسب العلم الإجمالي الثاني، ماكو مانع. وبذلك يبطل التقريب الثاني. التقريب الثاني شنو المقصود منه؟ يعني الصياغة الثانية للركن الثالث، أي تقريب المحقق النائني. لأنه إذا قلنا أنه يختص كل واحد من السببين بسبب، يعني كل واحد من العلمين الإجمالين بسبب معين، أحدهما يرجع إلى القطرة الأولى من الدم، والثاني يرجع إلى القطرة الثانية من الدم، أو الأولى إلى الدم والثانية إلى البول، إذن باكو مانع أن نقول كل واحد حسب أطرافه ينجز معلومه. وبناء على هذا بعد ما يقدر المحقق العراقي يقول أن العلم الإجمالي هنا ليس منجزا، لأن التنجيز الموجود ليس نفس التنجيز الذي كان في العلم الإجمالي الأول، هذا تنجيز يختلف عن ذلك التنجيز. وكذلك أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض. يعني ما يحصل الشيء اللي ذكره المحقق النائني والسيد الخوئي، لأنه في كل طرف احنا يمكننا أن نجري الأصل المؤمن، وبدون المعارض ما يمكن أن نجريه. ليش؟ لأنه في الإناء الثالث يعارضه الأصل المؤمن في الإناء الثاني. إذن الركن الثالث أيضا حاصل وليس منهدما، حتى يجي السيد الخوئي والمحقق النائن يقول أن أصل المؤمن في الإناء الثالث يجري بدون المعارض، يعني لا يثبت أو لا تثبت هذه الدعوة. ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك الإناء الثاني في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر كان معارضا بأصل واحد، وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق بين قوسين الإناء الأول، غير أن جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة، مقصود من الفترة الزمنية اللاحقة ماذا؟ يعني عند حدوث العلم الإجمالي الثاني، يوجد للأصل المؤمن في الإناء الثاني معارضان، وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا، يعني يعارضه أصل المؤمن في الإناء الأول والأصل المؤمن في الإناء الثالث. وبذلك يبطل التقريب الأول. والمقصود من التقريب الأول ماذا؟ يعني سقوط التعارض وجريان الأصل المؤمن في الإناء الثالث بدون معارضتين. فالعلمان الإجماليان منجزان معا، لأن الركن الثالث على صياغتيه محفوظ. هذا تمام الكلام في التطبيق الخامس. نأتي إلى التطبيق السادس الذي أيضا وقع فيه نزاع في الأصول وفي الفقه بين الفقهاء، وهو ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي. هذه من المسائل المعروفة ومشهورة وفيها خلاف ونزاع كثير بين الفقهاء، أنه أنا علمت بأن أحد الإناءين نجس ولكن لاقى ثوبي أحد الإناءين، فهل أحكم بوجوب الاجتناب عن هذا الثوب؟ وهذا الثوب يصير من أطراف العلم الإجمالي، يعني يصير طرف ثالث أو لا يصير؟ وقع هذا النزاع ومعروف ملاقي أحد الأطراف العلم الإجمالي. هناك تقريبان أو دليلان يمكن أن يستعين بأحدهما الفقيه أو الأصولي على إثبات أن هذا الثوب الملاقي نجس ويجب أن نجتنب عنه لأنه صار طرفا ثالث العلم الإجمالي. تقريب الأول أنه نحن نقول أنه هذا الإناء الثوب إذا قلنا بتنجيزه ونجزناه خب صار طرف الثالث. أما إذا قلنا أنه هذا الثوب يمكننا أن نرفع اليد عن تجيز العلم الإجمالي فيه، كيف؟ بهذا البيان. نحن نقول الإناء الأول إناء الثاني كان محل وقوع النجاسة، سبب العلم الإجمالي كان مشترك بينهما بدون أي فرق، لأنه أنك تحتمل أن القطرة الدم وقعت في الإناء الأول وتحتمل أن قطرة الدم وقعت في الإناء الثاني. أما هذا السبب موجود في الثوب؟ ليس موجودا، لأنه زمان وقوع القطرة أصلا الملاقي ما كان موجود. بل حتى لو فرضنا قبل وقوع قطرة الدم هذا الثوب لاقى أحد الإناءين، مع ذلك الثوب بلا شك سبب العلم الإجمالي ليس متواجدا فيه، لأنه ليس الثوب محلا لوقوع القطرة. بناء على هذا نأتي نقول الثوب لاقى على سبيل المثال الإناء الأول، هل أن الإناء الأول واقع النجس؟ لا نعلم. حسب العلم الإجمالي الإناء الأول محتمل النجاسة، لا يمكننا أن نجري فيها الأصل المؤمن لأنه يعارضه الأصل المؤمن في الإناء الثاني. ولكن في الثوب لو أجرينا أصل المؤمن وحكمنا بطهارته يعارضه ماذا؟ لا يوجد أصل معارض له. إذن يمكننا أن نخرج بهذه النتيجة ونوافق المحقق النائيني والسيد الخوي أنه هذا بمنزلة اشتراك العلمين الإجماليين. هذا البحث الذي الآن أخذناه بالتفصيل، فنقول بناء على رأي المحقق النائني والسيد الخوي هنا ملاقي أحد الأطراف ليس العلم الإجمالي منجزا فيه. ما الفرق بين أن يكون هذا ملاقي أحد الأطراف إناء ثالث أو نقول ثوب لاقى أحد الأطراف؟ نفس الشيء.
لا فرق سيدنا، لا بدك
أكفر شلون؟
لا
يعني لا ماكو مانع، ماكو مانع، صح صح. السبب يختلف بس، ولكن من ناحية الروح العلم الإجمالي ماكو فرق بينهما. مثل ما هناك صورنا العلم الإجمالي بين أطراف ثلاثة، هنا نصوره بين أطراف ثلاثة. غايته كيف تعدى العلم الإجمالي من الإناء الثاني إلى الثوب؟ نقول تارة يتعدى بوقوع قطرة ثانية مرددة بين الثاني والثالث، وتارة بملاقاة الإناء الثالث الإناء الثاني. لا لا لا، سراية العلم الإجمالي إلى الطرف الثالث نفس السراية، السبب يختلف. مرة بوقوع قطرة، لو فرضنا أن الإناء الثاني الثالث عفوا على حسب المثال البحث السابق انصب فيه مقدار من الماء من الإناء الثاني، هم نفس الشيء. لا لا، هو نفس الشيء أيضا، هم يأتي الكلام. فإذا الذي يقول بمقالة المحقق النائني والسيد الخوي ويرى أن العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا لأن الأصول تتعارض وتساقط في العلم الإجمالي الأول، والطرف الثالث لا يجري فيه الأصل المعارض بل هو أصل بدون معارض، بسهولة وبراحة يحكم هنا بطهارة ملاقي أحد الطرفين. إذن إذا أردنا أن نتخلص من تنجيز العلم الإجمالي في الملاقي، التقريب الأول هذا أن نوافق المحقق النائني والسيد الخوئي. السيد الشهيد عنده إشكالين على هذا البيان. إشكال الأول أن هذا التقريب أخص من المدعى. ليش أخص من المدعى؟ الذي يقول بأنه ملاقي أحد الأطراف في علم الإجمالي طاهرون، أو بتعبير آخر ليس العلم الإجمالي منجزا فيه، يدعي هذه الدعوة على الإطلاق. ولكن بناء على هذا البيان نحن لابد أن نفرض الملاقات متأخرا عن العلم الإجمالي، لأنه إذا كان مقارن مع العلم الإجمالي بعد هذا البيان لا يجري فيه. لأنه إذا كان الملاقات مقارنا ومعاصرا مع العلم الإجمالي صار الثوب أحده أطراف العلم الإجمالي. أما إذا تأخر بحيث جاء الأصلان المؤمنان وتعارضا في أطراف العلم الإجمالي ثم تساقط ثم حصل الملاقات بين الإناء وبين الثوب، هنا نقول أنه أصل المؤمن في الثوب يجري بدون أي معارضين. والحال أن القائل بهذا التقريب يريد يدعي أن ملاقي الثوب مطلقا طاهر ويجري فيه الأصل المؤمن، سواء الملاقات حصلت مع العلم الإجمالي أم تأخرت عن العلم الإجمالي. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني نفس المناقشة التي تقدمت، أنه إحنا لا نوافق هذا المبنى أصلا، نحن نرى أن العلم الإجمالي الأصول تتعارض في أطرافه مستمرا، والتنجيز والتعارض والتساقط ليست عملية حدوثية وإنما عملية أيضا بقائية. لذلك الأصول متعارضة بقاء، متساقطة بقاء، والثوب الملاقي يجب الاجتناب عن أحد الإنائين.
ونقول مثلا
لا، شوفوا الفرض التعاصر هذا، أنه إذا فرضنا وقعت قطرة دم في زمان الذي وقعت قطرة دم في نفس الزمان الذي لاقى الثوب أحد الإنائين، لا لا ما في مشكلة. شنو المشكلة فيه؟ يعني أنت مثلا باب المثاك لا سمح الله يدك أو إصبعك انجرحت وخرجت منها الدم، وأنت في حين أنه انصبت قطرة دم في أحد الإنائين لاقى ثوبك أيضا أحد الإنائين، زين في هذا المقام أنت في الواقع عندك شنو؟ عندك تنجيز العلم الإجمالي في أطراف ثلاثة، لأنه إن وقعت الدم في الإناء الأول فثوبك الذي لاقى الإناء الثاني ليس نجس، إن وقعت الدم في الإناء الثاني فثوبك الذي لاقى الإناء الثاني نجس كالإناء الثاني، فصار العلم الإجمالي في الواقع ذاته ثلاثة أطراف. أما بنان على رأي المحقق النائني والسيد الخوي يقولون لا، أول مرة يستقر العلم الإجمالي تتعارض الأصول في أطرافه وتتساقط، ثم يأتي أن الثوب يلاقي أحد الإنائين. إيه نعم إيه إيه، بس ولكن الذي يقول بأن ملاقي أحد الأطراف طاهر يدعي الطهارة مطلقة من دون تفصيل، يعني يقول ملاقي أحد الأطراف سواء كان معاصرا مع وحصول العلم الإجمالي أم كان متأخرا. نعم كلامكم ظاهر المثال وظاهر الكلمات أنه الملاقات حصلت بعد العلم الإجمالي. يعني أنتم تريدون أن تقولون أن المدعى ليس أعم، المدعى هو نفس هذه الصورة، صورة التأخير.
المفروض ملاقات الثوب لأحد الإنائين، ولكن في البحث الأول المفروض يعني وقعت الدم قطرة الدم في أحد
هذين الإناءين. نعم إيه، بس ولكن
إيه؟ أولا يكون الإناءين فيها،
نعم
فيهما مثلا فترة من الدم وبعد ذلك مثلا.
صحيح، بس ولكن الكلام شنو؟ الكلام أن الفقهاء الذين أفتوا بطهارة ملاقي أحد الأطراف العلم الإجمالي أفتوا بالطهارة مطلقة، ولم يفصلوا بين الملاقي المتأخر والملاقي المعاصر. لذلك إشكال سيد الشهيد وارد، أنه لو دافعنا عن مقالة النائين والسيد الخوي غاية ما هناك نحن نقول في الملاقي المتأخر الحق معكم، أما في الملاقي المعاصر ماذا تقولون مع أن فتواكم مطلقة؟
سيدنا بصروف الاحتران في الحقيقة يكون الثوب جزء من الأطراف.
أحسنتم،
من طرفين.
أي نعم، وكأنما لا، وكأنما ثلاثة أطراف ماكو مانع. يعني إذا فرضنا حين وقوع قطرة دم لاقى ثوبي أيضا أحد الإنائين، يعني كأنما أنا المشاك أنه إما الإناء الأول نجس إما الإناء الثاني وبتبعه الثوب. إيه في الحقيقة، ولكن نقدر نقول أنه هذا في الواقع كأنما ثلاث أطراف، بس ثلاث أطراف مو بعنوان التردد، التردد بين طرفين في الواقع صحيح، بين الإناء الأول والإناء الثاني، لأن الثوب تابع للإناء الثاني.
فكل كما قال الشيخ يكون خارج تخصصا عن
لا لا احنا كلامنا شنو؟ احنا كلامنا انه هذا الملاقي هل يجب فيه الاجتناب او لا يجب فيه الاجتناب؟ الفقهاء الذين يقولون انه لا يجب الاجتناب ماذا يقولون؟ يقولون ملاقي احد اطراف العلم الاجمالي لا يجب فيه الاجتناب مطلقا.
يسمع من ثلاث اطراف
لا 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 لانه حتى في المتاخر نفس الشيء طرفين. لا لاحظوا اذا كانت الملاقات بعد تحقق العلم الاجمالي ملاقي احد الطرفين هم ايضا ليس طرفا العلم الاجمالي لان العلم الاجمالي كان مرددا بين الطرفين فقط. احنا كل كلامنا ليس في تعدد الاطراف وعلى تعدد العلم الاجمالي ان الاطراف تزداد او ما تزداد، هذا مو حديثنا. حديثنا انه الذي لاقى احد اطراف العلم الاجمالي نحكم بطهارته مطلقة او لا نحكم؟ الفقهاء جاءوا قالوا نحكم بطهارته مطلقة، والعلم الاجمالي تنجيزه ما يشمل هالملاقي. السيد الشهيد يقول حسب هذه الفتوى ما نقدر نمشي على رأي المحقق النائن والسيد الخوي لأنه الحكم بطهارة الملاقي هذا يبتني على تأخر الملاقة عن العلم الإجمالي، ولكن فتواهم عامة يقولون ملاقي أحد النائين طاهر سواء كان حين وقوع وقوع القطرة أم كان بعد وقوع القطرة. نعم، لذلك هذا الإشكال يرد عليهم أنه أخص من المدعى. نعم، إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المايعين ولاقى الثوب ولاقى الثوب أحدهما المعين مثلا إناء الثاني، حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المايع الآخر، وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر، يعني المقصود أن الثوب مو واجب الاجتناب لأنه الثوب صار بمنزلة أحد أطراف العلم الإجمالي لأنه صار في عرض الإناء الثاني، فكأنما عندك علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الأول إما الإناء الثاني، وبنجاسة إما الإناء الأول وإما الثوب الملاقي للإناء الثاني، فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المايعين. هذا لا يجب الاجتناب على إطلاقه نريد نستدل عليه، وذلك لأحد التقريبين: الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم، المتقدم والمتأخر في المقام، هذا البحث الذي أخذناه سابقا، بأن يقال يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك وهو المايع الآخر، فينجز السابق منهما دون المتأخر، يعني نفس ما ذكرناه في تفسير كلام النائين والسيد الخوي. وهذا التقريب إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقات أو العلم بالملاقات، على الأقل تأخر العلم بالملاقات عن العلم بنجاسة أحد المايعين. ليش؟ حتى نصور في البداية تعارض الأصول تساقطها، ثم بعد ذلك نأتي ونقول أن الثوب الملاقي يجري فيه الأصل المؤمن بدون المعارضة، يعني لا يعارضه أصل المؤمن في الإناء الأول لأن الأصل المؤمن في الإناء الأول سقط بالمعارضة بأصل المؤمن في الإناء الثاني، إذن الأصل المؤمن في الثوب الملاقي للإناء الثاني يجري بلا معارض. ولكن الفتوى عدم وجوب الاجتناب مطلقة، ولكنه هذا الإشكال الثاني، ولكن هذا التقريب غير تام كما تقدم في مناقشة النائين والسيد الخوي. وأما التقريب الثاني فسيأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
لأنه بعد التعارض تتساقط الأصول، وبعد التساقط هي تصير معدومة.
إذا نظرت في أن ثلاث أطراف العلم